إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق الثالث من ذي القعدة، يعني 1423 من الهجرة، الموافق للسادس من شهر يناير لعام 2003 من الميلاد. ودرسنا هو 18 من دروس شرح كتاب الإيمان، والكلام لازال متعلق ببيان بعض الأسئلة من كتاب من سلسلة 300 سؤال. وقد بدأنا في المرة السابقة في اللقاء السابق، يعني من كتاب من درس الإيمان، في عرض مسألة مهمة، وهي مسألة مناط الحكم ومناط الانتفاع. وقدمت في الدرس الماضي لمدى أهمية قدمت تقديم يبين مدى أهمية هذه المسألة، وأن كل مسلم ينبغي أن يكون منها على وعي ودراية، وأنها ينبغي أن تستقر في وجدان كل منا، لأن الخلط في هذه المسألة بيؤدي إلى مفاسد وبيؤدي إلى تخليط، خاصة أن هذه المسألة من المسائل التي لم يفصل لها في تصنيفات العلماء وكلامهم أبوابا مستقلة أو فصولا خاصة، وإن كانوا قد وفوها حقها، يعني مش معنى أنهم لم يجعل لها بابا مستقلا أو فصلا خاصا أنها ضاعت في كلامهم أبدا، بل لما كثرت النصوص المتعلقة بهذه المسألة، وهو التفريق بين حكم الدنيا وحكم الآخرة، والتشديد على بناء الأحكام على الظاهر، كانوا كلما تعرضوا لمثل هذه النصوص من القرآن أو من السنة بيّنوا هذه المسألة وفصلوا فيها، لكن كونهم لم يجعلوا لها بابا مستقلا أو فصلا خاصا فذلك لأنها كانت من المسلمات بالنسبة لهم، كانت من المسلمات بالنسبة لهم. لكن ما كان في الزمن الأول من المسلمات قد يكون عندنا ظاهر، وقد يكون عندنا يعني لا معرفة به نظرا لكثرة الجهل، وخاصة أن قليلا منا هو الذي يتعرض لدراسة العقائد، يعني سواء كان معلم أو متعلم نادر، لأننا نكتفي في تعلم العقائد إلى معرفة الأصول العامة بالعقيدة، كتعريف بأركان الإيمان وبيان أنواع التوحيد وذكر بعض ما يتعلق بالأسماء والصفات وكفى. وبالتالي كثير من المسائل التفصيلية التي يحتاجها الإنسان في التطبيق العملي، والتي لا يمكن أن يستقيها إلا من مادة العقيدة أو من مباحث العقيدة من خلال بيان الآيات والأحاديث ومن خلال كلام العلماء فيما يتعلق بهذه المسائل، فتحتاج إلى جمع. وبالتالي مجموعة الأسئلة اللي موجودة في الكتاب هي بمثابة مبحث، إن شئت قل مبسط، لكنه برضو وشب أن أشير أنه وافي، يعني يفي بالمطلوب بالنسبة لنا، بالنسبة لنا كمبتدئين، وبالنسبة لنا يعني حدثاء عهد بالتعلم، يفي بالحاجة المطلوبة لمثل هؤلاء. لكن أيضا أكمل التقديم، وان كنت طبعا تكلمنا على ذكرت معنى مناط الحكم نص انتفاع، وبدأنا نتكلم على ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة من خلال السؤال 61 او الاول بعد 60، وقرأت منه جزء هعيده ثاني عشان يتصل الكلام بعضه ببعض. لكن احب ان اقول انه في قضايا كثيرة جدا عندنا، القضايا دي مأخوذة بالتقليد ومأخوذة بغير ضبط، كمسائل مناط حكم نص الانتفاع، كمسائل الحكم على الديار، كمسائل دار الحرب ودار الإسلام، كمسائل الحكم على المعينين وتكفير العامة أو تكفير المعين. كل هذه مسائل يمكن لما اتكلمت في مبحث ضابط التكفير شرح الطحاوية اللي هو ضابط أهل السنة للتكفير، كان كتير منكم بيسمع كلام يمكن لأول مرة، وكتير منكم كان بيبقى مش عارف، وأشرت أكثر من مرة ونبهت أكثر من مرة إلى أن هذه الموضوعات للأسف الشديد أنها مأخوذة عندنا بالرغم من أننا نمارسها وبالرغم من أننا نطبقها ونتعامل بها، إلا أنها مأخوذة عند كثير منا إن لم يكن الكل منا، عند كثير منا إن لم يكن الكل منا، مأخوذة بالتقليد، مأخوذة بإجمال معين. مثلا الناس تؤصل الأصل في الناس الكفر، وبالتالي ما يثبتش إلا لما يتبين، لن تتوقف لا تثبت بحكم الإسلام بالظهر إلا من تعرف عنه بعض التفصيلات والأمور التي يرون أنها لابد وهي شرط في صحة إسلام المرء. ناس لا تكفر إطلاقا وتعتبر أن كل الناس مؤمنين مسلمين، كل الناس داخلين الجنة حتى المهيود والنصارى. ناس تعتبر أن العذر ليس هناك عذر إطلاقا ولا عذر بالجهل، وناس تجعل العذر مطلق حتى بعد العلم، وحتى في مهما بلغه ومهما تحقق من المسألة وزاع صيتها وانتشر أمرها. يعني مسائل كلها إجمالات وكلها تخليط، وكلها لو وقفت مع أحد منهم بنوع استفصال وقلت له طب إيه الموضوع ده، تجد أنه هو مفيش عنده غير مجملات هو كده. وطبعا بنوالي الجهل موجود فينا كلنا، لكن هما في مصيبتين، هناك مصيبتان عظيمتان ينبغي أن تحذرهم لأننا واقعون فيهم وينبغي أن تتخلص منهم. هناك مصيبتان عظيمتان، المصيبة الأولى هي أننا نرضى بالجهل، يعني لا نفكر في إزاحة الجهل. الجهل ليس عورة، إنما العورة الرضا بالجهل. أنا جاهل وأنت جاهل، كلنا نجهل، لكن بنحاول نزيل الجهل وبنتألم من الجهل وبنسأل الله عز وجل يعلمنا ما ينفعنا. فهم؟ دي المصيبة الأولى. المصيبة الثانية الولاء والبراء في هذه المسائل التي لا علم لنا بها. ياريتنا بنوالي ونعادي نوالي ونعادي فيها مع بيان، لا ده احنا بنوالي ونعادي فيها مع التقليد. يعني هي مسائل مجهولة بالنسبة لنا ونحن أخذناها بالتقليد ومخلطة عندنا، ومع ذلك لو انا سألت واحد الدار دي ايه، قال لي دار اسلامي يبقى ده مجرم، قال لي دار حرب يبقى ده مجرم، قال لي مثلا الشعوذ يبقى ده مجرم. يعني ايه حسب بقى اللي عندي، ان كنت انا بقول بألف وهو قال بيه يبقى مجرم، ان كنت انا بقول بيه وهو قال بألف يبقى كذا. فبنوالي في هذه المسائل ونعادي على غير بين، فبقت مصيبة ثانية. يعني مصيبة ان انت اللي انت عنده اللي انت بتقوله ده ما انتش على بينة منه، ولا تعرف له تفصيل ولا عندك له حقيقة، دي واحدة. والثانية انك بنيت على هذا الخلط وعدم العلم والإجمال، بنيت عليه مولاة ومعاداة. فبنيت عارفين ده وموجود فينا، الأخ الثاني ده بيعذرش ما بيتعاملش مع الإخوة، الأخ الثاني ده بيعذر ما بيتعاملش مع الثانيين دول، بيكفرهم بيبدعهم، وده بيكفرهم، وده مش عارف ما بيصليش وراهم، وده مش عارف كذا، وده بيحذر منهم، وده كده. ولو جيت مسكت كل فريق وتقول له قول البينة، تجده عنده بعض الشبهات التي يظن أنها بينات، وبالتالي يعني المنصف منهم بينضبط والمخلط المتعصب لا ينضبط، ويبقى موجود عند البعض مصيبة واحدة وهو انه فهم المسألة لكن لسه عنده تعصب لها، والتاني عنده المصيبتين يجهلها ومتخبط فيها وبيولي ويعادي فيها. فنرجو على الله تعالى ونرجوه سبحانه وتعالى رجاء المحقرين ورجاء المفتقرين ورجاء من لا حول لهم إلا به أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يهدينا لما فيه رضاه، وأن أنت دايما تبقى عارف أن دي مغاليق تحتاج إلى صبر وتعلم، مغاليق تحتاج الى الصبر والتعب. ففي مسائل مهمة جدا تعرف انت اصلا ما تدريش عنها حاجة، انت ممكن تكونش عارف الموضوع ده اصلا، ما فيش حد جاب لك خبر عن الموضوع ده اصلا، ولما تتعلمه بتكتشف مدى اهمية هذا الموضوع. وهنا انبه اننا كشباب، قول سمي نفسك بقى شباب ملتزم مثلا، كإخوة، كملتزم يعني، كمتعلمين كذا يعني، زي ما تسمي نفسك. الناس عموما امام مسائل العلم او امام مسائل الدين برضو ككل ثلاثة اقسام: صنف يملك النية الصالحة ولكنه يخلط في العمل، وصنف لا يملك لنية ولا عمل، وصنف يضبط النية والعمل، معظمنا من الصنف الأول الذي يعول في القضايا الشرعية اللي بيحتاج تطبيقاته إلى بيعول عن نية، على صلاح القلب. يعني انت انسان عندك ولاء لله سبحانه وتعالى، وعندك غيرة على الحق، وعندك براء من الباطل واهله، وبتغتاظ غيظة ايضا شديدا من الكافرين واعماله، وتعلم تماما ان الكافرين لا يريدون من المؤمنين الا هلكه، وبتبرأ الى الله عز وجل من كل ما لا يرضيه، وبتبرأ الى الله عز وجل من اليهود والنصارى والعلمانيين والمشركين والملحدين وكل ذي شرك وضلالة وبدعة. كل ذي نية صالحة ونية عظيمة، وكلما عظمت هذه النية في القلب كلما كانت سبب نفع للعبد. لكن محط الخطر مع هذه النية انك تتعامل او تربي مع هذه النية او تقيم مع هذه النية اعمالا او تستعملها في ظل اعمال مضطربة. وطبعا الاعمال بتكون فرع عن تصور العلم للمسائل، زي المسائل اللي ضربناها مثال دي، زي اللي احنا بنتكلم فيه. يعني مثلا مسألة زي مسألة الحكم بالاسلام بالظاهر، هتلاقي يا اما ناس تتعامل معها بالنية، فمن كتر غزهم من الباطل ومن كتر برائتهم من اهل الباطل بيكفروا الناس كلها. مش بيكفروا الناس كلها من باب ان هم بيشدوا الفساد، ولا من باب ان هم منافقين، ولا من باب ان هم اهل ضلال ومجون، ابدا، من باب ان هم متبرئين الى الله من الباطل واهله، ومن الشرك واهله، ومن الكفر واهله. كله باستشاره من الناس، يا اما كفار يا اما موالين لهؤلاء الكفار راضين بكفرهم متعاونون معهم عليه، وان هم بجهلهم وعدم ايمانهم وعدم فهمهم لدينهم بيعاونوا اعداء الاسلام وبيحققوا اغراض اعضاء الاسلام، وبالتالي الناس اللي زي دي يبقى بجملتها كفار. طبعا كونه يطبق بهذه الطريقة ويقول هذا الكلام بغير بيان وبغير علم، تكون الضريبة ان هو يقع في تخطيط شديد وفي ضلال. يعني نفس الكلام ده بالصورة دي يبقى ضلال، مع ان هذا الكلام يخلفه او من ورائه نية عظيمة، نية عظيمة، مش نية يعني بسيطة او يعني فيها تخليط، ابدا، بل نية عظيمة. لكن لا يشفع للعمل الصالح نية السوء، او لا تشفع نية السوء للعمل الصالح. لابد من الامرين. نحن الدين يا اخوانا قوامه بالنسبة لنا كتكليف، الدين كتكليف عبارة عن اخلاص ومتابعة، صح؟ اخلاص ومتابعة، ولو فسد الإخلاص فسد الدين، ولو فسد المتابعة فسد الدين، صح؟ لابد من نية صالحة ومضمون قلب سليم مع عمل يوافق الشرع، فهم؟ وطبعا الإنسان في كثير من الأحيان بيفتي نفسه، فتوى معناها عمل، أنا أرى وأعتقد وأرى بناء على تصوري للبراء من الأهم من الباطل وللولاء والبراء، وإن الناس دي كفار، أو إن الشيء الفلاني كذا، أو الناس دي كلهم كذا، أو مشركين، أو إلى آخره. كثير منا بيرجع كثير من المسائل التي يحتاج لها في الحكم على الناس، في بناء الأحكام على الظاهر، في مثل مسائل زي مسائل الذبائح اللي بيكثر فيها اللغط والكلام من غير بينه برضه ومش عارف هو ايه ولا ايه الحكايه، لدرجه ما فاكر ان الذبيحه لا تصح الا اذا كانت من ابن تيميه او ابو بكر الصديق، وما عداه لا تصح ذبيحته. فواحد يقول ان واحد ده فلان ده بياكل ذبيحه واحد بيشرب سجاير، يعني هو في دماغه انه يشرب سجاير تبقى الذبيحه لا تصح. ليه؟ لانه خد المساله بالتقليد، ما فهمش حاجه. انا مش بقول نكت، انا بقول الانسان بسئل فيها مش نكت. فيجي يقول لي واحد عندنا يا راجل بيصلي بس بيشرب سجاير تنفع ناكل؟ يعني هو تخيل ان ايه ده، لانه لو عرف المساله علم عمره ما هيكون المساله بالنسبه له كده. ولو كان نفسه يقرا مثلا حاجه مقروءه او يسمع حاجه مسموعه، لكن زي ما قلت هو المشكله الكبيره ان احنا جهال وبنخلط في الامور، بل وبعد ما نخلط نوالي ونعاني فيها. فلازم نكف عن الامرين، لازم نمنع المولاه والمعاداه حتى نتبين الامور تبينا قل اني على بينه من ربي. لابد، فهم؟ لابد. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، والبصيره تمام العلم، حتى يصير المعلوم للقلب كالمبصور للعين من تمام العلم، مش بالتخليط مش بالتقليد. مش لو افتح واحد منكم اقول له ايه الموضوع الفلاني تعرف عنه ايه، مش عارف قلت ثلاث كلمات ولو اتكلم هيتكلم لمده نص دقيقه والخط اتقطع، ما عندوش حاجه. يقدر انه هيتكلم بأي اسلوب، بغض النظر هيتكلم باسلوب علمي ولا باسلوب على قده، المهم ان عنده حاجه فاهمها يقدر يقولها باي لغه. لكن لانه مش فاهم فالخط هيتقطع بعد دقيقه، ما يقدرش يكمل كلام نتيجه لانه مش فاهم الموضوع، وان كان عارف الموضوع، عارفه تخليطا عارفه اجمالا. فاخوان ان كل الناس ان كانت الناس منهم لا نيه ولا عمل، له عارف الدنيا ماشيه منين ولا ايه المطلوب منه، ومنهم الطرف الثاني بقى اللي هم اهل النيه والعمل، اهل الصواب اهل الحق، اللي هم عندهم ضبط في النيه وضبط في العمل، ومنهم اللي هم يعني حصلوا النيه واكتفوا بيها. واما بقى مساله العلم والعمل ان يكون وفق الشرع، ان يكون على بصيره، ان يكون على بينه، دي مساله يعني مش مهمه مش مشكله. المهم ان هو الحمد لله نيته صالحه، وان هو عنده يعني امر قلبي يطمئن له ويستحي اليه. لا بد انك تكون من القسم الذي ينجو، الذي انضبط على حقيقه ركني التكليف، مقتضى قبول العمل الاخلاص والمتابعه، النيه والضبط. لا بد ان النيه والضبط، اما النيه فقط لا تصلح وضبط فقط لا يصلح، فاهم ولا لا؟ المنافق قد يعمل عمل منضبط على الشرع أو حتى ولو على أقل حدود الشرع، حتى ولو عمل غير محسن لكن على حدود الشرع، لكنه بعدم إخلاصه فيه يهلك. وقد يكون أنت راجل عندك إخلاص وعندك إحسان وعندك ولاء وعندك حب لدينك وعندك حب لله تعالى سبحانه وعندك حب لنبيك صلى الله عليه وسلم ولا فرض غير الإسلام دين، لكن ما عندكش ضبط، ما عندك. وأكثر الخلق يهلكون من باب الضبط. ولذلك من رحمة الله أن جعل في هذا عذر، أن جعل في مسائل الضبط عذر، معنى أنا بفرغ وسعي وجيت غلط من رحمته إنه بيعذرني، فهم؟ وكان في النية مفيش عذر، لكن في العمل في إيه؟ في عذر. ليه؟ لأنه يعلم أوسع الخلق، ويعلم إن العبد ممكن يحفر عشان يجيب مية ما يلاقيش مية، ما يلاقيش غير صخر في جوف الأرض، فهم؟ لكن هو عمل إيه؟ حفر، مش كده ولا إيه؟ حفر. عشان كده قال لهم فاتقوا الله ما استطعتم. لكن في النية لابد تنوي، ما ينفعش ان انت تنوي نية باطلة وتقول والله ده انا، لان انت اللي عزمت بكده عزما ترجو فيه احد غير الله، او ترجو فيه مع الله غيره، او ترجو فيه معنى سيئا، او ترجو فيه نفسك او هواك، فمفيش فيه عذر. لكن وانت بتحفر ممكن تجيب مياه ممكن تجيب حجر، مش فعشان كده لا يؤاخذك الله تعالى فيما لا يعني فيما خلف وسعك، فيما بعد وسعك، فيما يسبق وسعك، يسبق وسعك، لكن يؤخذك بما أنت تستطيعه. فإذا تعلمت ولم تصل إلى الجهل، لم تصل إلى الخطأ، كان لك عذر عند الله سبحانه وتعالى. لكن هم لك أنت جهدت وتعلمت، ولذلك يهدي من جاهد فيه، يعني يعذر ويعين. الذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا، نسأل الله أن يهدينا ونعلمنا.
نسأل الله يهديهم ويعلم. حاسب نفسك دائما انت على بينة من الامر ده ولا لا. فمسألة مناط الحكم مناط الانتفاع ايضا الناس فيها على اساس اقسام كشأن كسائر الدين. اما ناس مش عارفة الموضوع اصلا لا لها نية ولا لها عمل مش دارية ايه الموضوع اصلا, وناس ثانية لها نية وملهاش عمل, يعني لها نية منضبطة وعمل غير منضبط, وده معظمنا بقى تيجي تقول له واحد مسألة الحكم بالظاهر أو يقول لك لا ازاي وده كيفين وبتاع والناس دول كذا ودول كفار ودول كذا لا دول كلهم مسلمين وكذا, يا اما واحد يقول لك ما كفرش حد خالص مش عارف اسمها كفر, تاني يقول لك لا ده المجتمع ده كله كافر, المجتمع بسيط ومجتمعات كثيرة فتلاقي ايه يعني كده ما تلاقيش حاجة فيها ضبط ولا فيها بيان ولا فيها, ولو ألزمته بحجة على ما يقول لا يعني زي بقول لطش لطش كده عشان ايه. ولذلك نحن نرى الناس لا يسمع بعضهم بعضا الا من يصدقوهم, ما دام انت صدقني تبقى انت صح, ما تطلبليش بحجه وما تروحش تنقش معايا وتقعد تخاصمني وتعمل كده. فنجد مثلا سين وصاد وعين ولام كلهم صوفيه, سين وصاد وعين ولام كلهم مكفراتيه, سين وصاد وعين ولام كلهم مش عارف ايه, هم كده لان بيحط في ودانه ما بيخاصموش. لكن عشان نجي اقول لك ليه ومنين, طب فين الكلام ده وفين مرجع ومين قال كده, طب حتى الحديث ده اللي انت بتقوله مين قلب المعنى اللي انت بتقوله, عشان اقول لك الكلام ده يبقى انت ايه لا روح عند الدكان الثانيه لان انت مش تبعنا. فنرى الناس بيصاحب بعضهم بعض ان هم بيسمعوا كلام بعض من غير معارضه, واي واحد يعارض يقول لك فلان اتفتن فلان اتغير فلان ضل, فاهم, لمجرد انك تدور على الدليل لمجرد انك تبحث عن صدق ما انت عليه من غير برضه من غير ما يعني ما تتقلب على وجه ثاني من غير ما تبقى جاهل وتولي وتعادي في الجهل برضه, لا بدات تبحث عن الحق دون مولاء ومعاداة ودون طعن ودون تعتبر فتنت. أنا أي فرق بقى إذا كنت حتى لو صوفي ودورت على الحق وحاولت تفهم إزاي والكلام ده كله هتبقى برضه أنت إيه اتفتنت برضه. لكن أنت دائما يكون لازم تعرف كده ده دين, يبقى الدين لله وحده سبحانه وتعالى, والسلطان فيه لله وحده سبحانه وتعالى, والدينونة فيه لله وحده سبحانه وتعالى. طب إيه مدى التكليف؟ مدى التكليف الأمر والناس. طب إيه باب الأمر والناس؟ الآية والحديث. يبقى أنا ماليش باب غير هو الباب ده, فيش مشكلة عندي. العظيم والكبير والشيخ والمحترم والمعلم والرباني واللي واللي كل دول منهمش ايه منهمش هذه التركيبة, لا لهم دين ولا لهم ولا يملكون الدين ولا يدان لهم, فهم, ولا لهم الامر والنهي, ولا كلامهم هو باب الامر والنهي, فهم, بل ايه هو الامر كده. تبقى بتحترمه جدا وبتحبه جدا وبدينكم بتحبه اكتر من نفسك, ولو طلب منك عينيك تزدهاله الا انه لا حق له في التكليف ولا حق له في الامر والنهي, فهم, لان هو ده يعني هو انت لو بتحبه في الحق لو بتحبه حب دين لازم يكون في ظل كده, لكن لو حبك له وتقديرك له جعلك انك تاخد كلامه امر او نهي يبقى انت مش حب شرعي, ده يبقى دي فتنه ممكن تقع في قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله, ودول متحبين دول مش متحبين ابدا, دول يوم القيامه يكفروا بعضهم ايه يكفروا بعضهم ببعض ويعملوا بعضهم بعض برغم ان هم كانوا في الدنيا وصل بيه من طاعته ومن حبه اللي تقوله عليه لو قلت له ده حرام حرام ده حلال حلال, لكن الحب الذي يورث الجنة هو الحب الذي ليس فيه دينون الا لله سبحانه وتعالى, الست اللي بيعلمك واللي رباك واللي فهمك حبه ما حولوش الى انه يصير له امر اولى يصير له امر اولى. فالمسألة دي من المسائل التي كثير منا إلا لم يأخذ الكل أخذها بالتقليد, فهم, مش هقول ان احنا اللي قاعدين يسمعوني اخواننا اللي جالسون يعني مش هقول ان هم من صنف الذين لا نية ولا عمل مش داريين لا, لكن هقول ان اغلبنا إلا لم يكن الكل ممن يدري هذه المسائل بالتقليد وبالتالي له في النية لكن العمل او القول ماله مضطرب بسبب البيان. فانت احرص انك تتعلم. انا بتكلم في مقدمة المسألة دي مش يخص المسألة دي فقط لكنها لانها انموذج ومثال للتخليط اللي موجود, وانا شفته مع كثير من الاخوان شفته في كثير من الاخوان حد اقرب وقت, فده اللي خلاني ابين او احض الاخوانهم يفهموا انهم ممكن يكونوا على هذا العور الذي يلزمهم فيه التغيير والتنبيه, وانهم ياخذوا دينهم بجد والجد بالقوة والقوة الثبات على الحق والتمسك به. القوة ما كان مش ضعيف, القوة مش ترمي على الأرض مش قوة تضرب واحد, بالقوة انك انت تقول كتاب وسنة لا احيد عنهم كده، حتى قدام من عندنا، حتى قدام دون تعدي، دون تعدي. اتعلم ان كل مسألة يكون منها على بينة، واللي يعلمك مسألة كله بينها لي، قوله فين بيانها، فين دليلها، وده عمره ما كان حط من قدره ولا تنقص من شأنه ولا علامة عدم احترام منك ولا عدم حب له أبدا، ده دي علامة إنزال الله منزلته وإقدار الله قدره سبحانه وتعالى إن هو الرب وحده، لأن الأمر والنهي من مقتضى الرب، من مقتضى الربوبية، من مقتضى الربوبية، فما فيش حد رب إلا الله سبحانه وتعالى، وليس هناك رب سواه، وكل متربي سواه فهو طاغ متعد على الحد، لأن لا رب سواه سبحانه وتعالى. فلا يمكن أبدا يكون تربيب رب العالمين طعن في العالم أو طعن في المعلم أو طعن في المرشد أو المربي أو الصاحب، أبدا تربيب رب العالمين هو إقامة القضية على حقيقتها. وبالتالي لما أحبك في ظل هذا، في ظل إقامة القضية على الحق، في ظل أخذ الدين بقوة وبجد، يبقى هو ذا الحب الذي ينجي عند الله ويجعل المتحبين في ظله، لأن الأحباب في الدنيا على صنفين في الآخرة، إما تحت ظله وفي كنف وفي طاعة وفي رضا، وإما متخاصمين أعداء، الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو، إلا هم صنفين ما لهمش ثالث، فإما محبتك تكون سبب لرضا الله تبقى باب جنة، وإما هتبقى سبب عداء وسبب تباغض وتلاعن، فهم؟ وتكفر بيه بعد ما كنت في الدنيا خليله، تكفر بيه، تكفر بيه، شوف مش تتركه. لفظ الكفر بالشيء ده معناه أبعد بعد بين الأمرين، بين الكافر والمكفر به، أبعد بعد هو الكفر، فهم؟ لا، كفرنا بكم، مش تركناكم، مش اجتنبناكم، مش اعتزلناكم، مش لن نجالسكم، لا، جاب أبعد مسافة، أبعد مسافة، فهم؟ لأنه الكفر بالشيء إن كان معنوي هو التبرؤ التام من قبوله، وإن كان حسي البعد التام أكبر مسافة، وإن كان حسي لما تقول كفرت أنا بالبلد دي أو كفرت بالمكان ده أو كفرت بالبيت ده، ها؟ يعني معنى أنت إيه؟ تبتعد عني كل البعد، لكن يمكن الشارع اللي فيه ما تمشيش منه، ما تبص له مسألك ما تقعش عليه أصلا، فهم؟ فيوم القيامة الأخلاء من غير المتقين، والأحباب من غير المتقين، والأصحاب من غير المتقين، والأخلاء يعني الأحباب، مش كده ولا لا؟ من الخلة، فهم؟ وهي تمام المحبة التي تتخلى القلب، فهم ولا لا؟ عشان كده يسمى المحبوب الذي بلغت محبته القلوب يسمى إيه؟ خليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذ صاحبكم خليلا، فهم؟ فنسأل الله يرزقنا محبته. فالأحباء إما أحباء في محل الرضا يوم القيامة، وإما يتباغضوا ويتلاعنوا ويكفر بعضهم ببعض، نعوذ بالله من أن نكون كذلك. فانت اوعى تجعل محبتك مع معلمك ولا صاحبك ولا من رباك من الجنس المبغوض، بل اجعلها بابا للرحمة، واجعلها بابا عشان يبقى تحب في الله، عشان يبقى حب في الله، مش حب في الهوى، مش حب في العصبية، مش حب في ان هو اللي يقول عليه مش وراه، لا ابدا. فلا يستلزم الحرص على البيان، الحرص على البيان خاصة في المعتقد وخاصة في القضايا العقدية التي بها تكون وبغيرها لا تكون. ودايما بنقول ما بنتعرض لحرب شاملة، حرب شاملة، حرب ثقافية، اقتصادية، علمية، فكرية، عقدية، حرب شاملة، حتى العسكرية بتنال أماكن دون أماكن، وبيجي الدور على أماكن دون أماكن. فأعدائنا يعني بيصوبوا كل أسلحتهم وفتحوا معنا جميع الجبهات، حتى جبهة الرصاص والدبابة والقذيفة مفتوحة، مفتوحة في الشيشان وفي فلسطين وفي أفغانستان، مفتوحة في الهند وكشمير وبرما، مفتوحة، مش يعني فهم؟ لكن في جبهات أخرى كثيرة جدا، جبهات كثيرة جدا، جبهات التلويس الفكري والعقدي، جبهات يعني الناس النهاردة فرحانة بنشر الكمبيوتر، كلهم ممكن يلاقوا كمبيوتر ببلاش، والناس عز الأزمة الاقتصادية وعز قلة القوت وعز قلة العمالة وعز قلة الكذا وكذا والموارد يوزعوا كمبيوتر ببلاش على الناس ببلاش، وهوش طبعا لحاجة ضرورية. ولو واحد قال لهم طب ما توزعوا علينا جوز جزم ناس كتير حافية برضو بالقسط كل شهر 5 جنيه مش ممكن، طب وزعوا بنطلونات الناس مرقعة الهدوم اللي لابساها مش هيرضوا، طب وزعوا مراتب بساطيل في الشتاء بطانية وغير تدفع كل شهر 5 جنيه مش ممكن. لكن الكمبيوتر ليه؟ عشان خاطر لانه الكمبيوتر ده عبارة عن دبابة هتدخل البيت ترسل قذائف فاهم، وتلاقي الشاب اللي كان بيصلي ويصوم واللي هو يعني لما بتعدي بنت في الشارع بيقعد يومين ثلاثة متضايق من شكلها ويبص عليها وحبص تلاقي يخش على شبكات الانترنت على المواقع الإباحية اللي هي بقت أكثر شيء على الشبكة. يعني إسرائيل بيقول من 2/3 مواقع الشبكة 2/3 يعني أكثر من 60% من حجم الشبكة، حجمها ضخم جدا جدا، حجمها ضخم يعني ضخامة ما يتخيلهاش إلا الناس اللي هم، لأن طبعا تعرفين الشبكة دي بتحكمها أمريكا وبتبث من أمريكا، وكل المواقع حتى الموقع اللي أنا بدي منه درس ده عبارة عن فرن من جحر صغير في السعودية، والجحر ده مرتبط بموقع بحارة صغيرة كده في أمريكا. ولما بيحصل عطل الدرس أنا لقيت هذا الدرس الثلاثة اللي فات كان ثلاثة راس المأملة رصة في الخمل صلى الله عليه وسلم راس كلها أمز حشرات. جيت هذا الدرس لقينا السيرفر في أمريكا مشغول ومن مش قادر يفتح. ليه بقى؟ ليه؟ لك النهاردة ليلة الشر، مفيش النهاردة معاد للخير، طب حتى فرن طب حتى ساعة على يومك ممنوع النهاردة خير. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور كما لقوا استمتع بعضنا ببعض صلى الله عليه وسلم. حاولنا لا يمكن لا يمكن مش من جهاز ولا من الموقع حتى ولا موقع السعودية ولا الموقع الرئيسي للموقع بل من الأساس السيرفر الرئيسي في أمريكا. ده معناه انه ايه؟ ان هو دي ده سحر ودي دبابة بيدوها لك وانت تروح تجيبها وفرحان وتشيلها بقى وانت داخل كده على مراتك وعيالك وكأنك انت جبت الديك من بوز وانت اصلا جيب مسرور في بيتك يأكلك انت واولادك يأكلك انت واولادك. والام تيجي تشتكي تقول لك الواد، انا ليه بعض زميلنا في المركز يقول ان الجبن اللي كان اول ما طلع الانترنت في اول دراسه يمكن من 5 سنين كده قبل ما يبقى في مصر منتشر، وكان الولد بيعمل دراسات في مشروع الهندسه ابن احد الزملاء، هقول لك الولد جايبين له الجهاز وجايبين له كذا واشتركنا في كل اشتراك الانترنت غالي جدا في الوقت ده من 5 سنوات كان في السنه حوالي 1800 جنيه اشتراك بس، يعني اشترك عشان غير ان غير مكالمات التليفون. النهارده انت ببلاش ويبذول عشان يذاكر هندسة ويتصل بموقع او يجيب مثلا بحث من جامعة، لو طبعا بيتصل يجيب ايه صور عالية واشياء مدينة واشياء نسأل الله عافية. طبعا دي بتقتل القلب لان المواقع دي عاملة زي المخدرات وعاملة زي المتفجرات، تلاقي نفسك عمال تدور وكل ما تدي عنوان يجي لك حاجة ومش عارف حاجة من امريكا وحاجة من بريطانيا وحاجة من الهند وحاجة من المانيا وحاجة من اسرائيل وحاجة من المواقع بقى، وبسرعة ويجيب لك بقى أخبار عنهم ويجيب لك أحوال، تلاقي إيه دخلت على الحاجة على الأشياء الماجنة اللي تمثل القلب. وطبعا أول ما الإنسان بيتعاطى شمة بيدمن، أول ما تعاطى شمة بيدمن، فزي المخدرات. والجنس بالنسبة للبلاغة زي المخدرات، ما كانش الإنسان يتخذ من أسباب العرفة لن يعتف ولن يعص أبدا. وفي الحديث من إيه ومن تعفف يعفه الله، ومن تعفف يعفه الله. فدي مسألة. ومتفجرات لأنه ما بيخش بيت ومعاه بيدمر أخلاقك بيدمر دينك لدرجة أنك أنت تصلي وأنت ما صلى من كتر اللي شفته والأشياء اللي بتأثر في الفكر والعقل. لا أنت كنت على مصحف فتتذكر في الآيات، ولا كنت على كتاب سنة تذكر في الأحاديث، ولا كنت على كتاب علم تذكر في مسألة علمية، ولا كنت بتسمع محاضرة فتفكر بالمسائل العقدية اللي كنت تسمع، ولا حاجة. انت كنت عم تتفرج على اشياء سم قاتل. النظرة مش التمعن وسماع الأصوات ورؤية الفجور ورؤية كذا وكذا من الأشياء اللي يستحي الإنسان أن أو يعني يعجز المقل عن وصفها. السهم النظرة بس سهم من سهم إبليس، ومحن أنت بقى مش بتحط نفسك في حلبة واخد بالك ويجتمع عليك زمرة من الشياطين يرمونك، مش بالسهام يرمونك بكل ما يميت قلبك ويدمر عقلك، وتتحول في النهاية من غير أي حاجة بمجرد شوية صور ماجنة صنعها الكفار وابتزلها الماجنون أصحاب النار والعياذ بالله، تتحول لدمية، تحول لإنسان ما لكش قيمة، تحس بالخيانة، تحس بالنفاق، تحس من أنت كنت إنسان صالح بقيت إنسان فاجر ماجن، تحس من جواك بالهزمية بدل ما تحس بقوة إنك أنت راجل مسلم لك القيادة وإنك أنت مسلم مكرم بإيمانك وإن أنت أعلى من غيرك علو الإيمان، تحس إن أنت عفن. طبعا دي تدمير نفسي، حرب نفسية فهم، وحرب أخلاقية، وممكن تتطلع لمحارمك عافاكم الله وحفظكم الله سبحانه وتعالى، يتطلع الإنسان يعني لمحارمه، يتطلع للمرأة التي تحرم عليه، حتى وقع بسبب مثل هذه الأمور زنا محارم، ولد مع أخته، ولد مع عمته، مع خالته، نسأل الله عليه وسلم نعوذ بلنا الفلزان. والله عز وجل لما أمر المؤمنين أن يتطهروا وأن يحفظوا أن يغضوا أبصارهم وأن يحفظوا فروجهم، هذا من فضل رب العالمين على الخلق أن يطهروا وأن يترفعوا عن مطل الدنس. ولذلك يقول ربنا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فقصة توزيع هذه الأجهزة هي من إرادة الذين يتبعون الشهوات، هي من إرادة إيه؟ لأنه تعرفين إن إحنا بطبيعتنا نميل إلى الشيء اللي ببلاش، مش نميل إلى الشيء بلا ثمن، لو وزعوا سم ممكن يقتل ولا مادة ضارة وقالك مجانا هتلاقي إيه؟ يقول لك أخذها عينها يمكن أبقى موت ده الفراق، يمكن تنفع في حاجة أخذها وخلاص لحد ما يموت بيها هو وعياله، لا لم يقول إلا مجرد إنها إيه فهم؟ هي ببلاش. تيجي تقول لواحد انت محتاج كمبيوتر، يقول لك هو ينفع العيال، يا عم ده 60 جنيه في الشهر، ده 8 دولار، لا انا مش كده فايه يعني، لا هو راجل بيبحث ولا شغال في بحث، ولا راجل مثلا هيستخدمه في الطاعه، ولا هو بالنسبه له مثلا ماده تعلم ولا ماده، ما في بالنسبه له ما فيش ولا ماده شغل ها يظبط عليه مثلا اعماله او حساباته او ما فيش، يبقى ماده له وماده له، فلان هو اصلا بقى مادة له، يبقى كل ما يعمل له وكل ما يكون مطلوب فهم. وبعدين انت بتتعامل مع ناس ايه، انت بتعملش مع امة ذات عقيدة، ما بتعملش مع امة ذات حماية، ما بتعملش مع امة ذات ولاء مرباة، بتعمل مع امة مفككة، امة مفككة. الشاب يبقى جاي من الفلاحين ما الا اذا بيقولوا للعامة زي القطة او البنت وتخش الجامعة يتعلم يعني ايه جواز عرفي ويعني ايه صاحبته ويعني ايه مش عارف ايه، وهو يمكن ما من يوم ما اتولد ما كلمش بنت الا قرايبه، وكان يعني ما يعرفش يكلمهم ولا يتعلم في الجامعه كذا وكذا وكذا. ليه؟ امه مفككه وعناصر ضعيفه، عناصر ضعيفه والفتنه قويه جدا. والعجيب ان هم يعني مع ضعفنا الشديد يعني او يعني تشبيه كأننا ورق وعايزين يحرقوا الورق ده بمظلم، بورق بنار محرقة، بنار ضخمة جدا، مع ان الورق بيتسرق بشعاع الشمس بيتسرق فاهم، بشعاع الشمس بيتسرق، لكن هو إرادة الميل، إرادة الميل لألا ورقة تجمد ها وتستعصى على النار، يبقى لازم ايه يشتد هتون النار عشان يحرق اي ورقة مهما كانت ايه. وده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل. ليه الأمة ما استعصتش على الفتن؟ ليه الأمة ما استعصتش على الزنا لما سهله لها؟ ليه الأمة ما استعصتش على الربا لما سهله لها؟ ليه الأمة ما استعصتش على المخدرات لما أوجدوه عند البقالين والإفشاك وفي الجرايد وفي الخضار والزبال يلم الزبالة ويدي مخدرات يعني فاهم؟ يديك المعلوم ويلم الزبالة عشان بعد كده يجي ياخدك أنت بقى في كيس من ضمن صلى الله عليه وسلم. ليه الأمة ما رفضتش؟ لأنها أمة بلا تحسين، طب التحصين ايه؟ العقيدة. العقيدة هو ده. احد الظالمين كان بيقول ايه؟ كان بيقول الناس فاكرين اننا لنا قوة خارقة نقدر بها عليهم، وما يعلمون ان شدة الخوف داخلهم هي التي تصنعنا. فهم؟ الناس يظنون ان لنا قوة خارقة تهزمهم او تقهرهم، وما يعلمون ان الخوار بداخلهم هو الذي يصنعنا. فهمتوها؟ هو ده، هو ده الحقيقة. الحقيقة كده، الامم لو قامت امام المنكرات بعقيدتها هيعملوا ايه في المنكرات؟ شريط الاغاني هيطلع، فهم؟ هيعطى كراتين زي ما هو، هيشربوهم. لكن لما لقى نسوح عليه طوابير ويضربوا بعض ويتباع في السوق سولة 30 جنيه هو بعشرة جنيه، فاهم ولا لا؟ يبقى خلاص الأمة دي محروقة. ها محروقة. لقوا المخدرات، جابوا شوية مخدرات باعوهم مش لاقيين، يروح جايبين الجماجم والعظم. واحد قال لي أخ بيعمل بحث وبيقول أنا بعمل عن الإدمان وعملت زي موضوع كده متعلق بالإدمان، ورحت قابلت بعض المدمنين. قابلت واحد لسه بيتعالج بس حالته متأخرة وشكله يخوف، فبقول له قال أنا وصل بي، هو بيشكي إن هو دعا عافانا الله وعافى المسلمين يا رب، إن هو من كتر ما لقاش حاجة بقى يشم الغاز الطبيعي، يفتح البوتاجاز ويقعد يشم فيه. نسأل الله العافية. أنا أول مرة أما قال لي الكلام ده قلت له ده أنا فاكر إن أنا يعني متابع المعلومات أول مرة، الكلة والكاوتش المحروق والمش عارف عرفت إن أنا جاهل، ان انا جاهل، لان الشيطان له والعياذ بالله. نسال الله العافيه والسلام. نسال الله العافيه والسلام. شو الامه بتتساقط واي باطل بينتشر فيها، وبتوع المخدرات ممكن يجيب يعني اي حاجه ويحط عليها اي حاجه، يعني في الادويه نفس الشغله في الصيدليات، ومعروفين عارفين يعني ان هم بيسحبوا كل الانتي هيستامينيك واي حاجه انتي سيداتيف اللي هي مهبطه يعني او مثبطه او حاجات مضاد الحساسيه، ياخدها يسفها لان الشيء عشان يحصل له الهبوط اللي ممكن قلبه يهبط فيه ويموت فيها يروح فيها، لان الهيستامين المفروض يبقى موجود في الجسم نسبه معينه، لو قل ممكن قلبه يقف. طبعا ما بيزيد بيعمل حساسية، انت بتشوفها وشاشة التوتر في جسمك وهرت وهرشت وقعت وعمل عينك تحمر، فبتتدخل على اساس تقلل نسبته كتير، وبعدين بينومك لما تاخد دواء حساسية بينومك بيهبطك الى حد ما. فكل دي امور بتدل على ايه؟ على ان اي منكرات بتخش في الامة بتمشي فيها زي النار في الهشيم. مفيش حد مفيش حاجة، مفيش ورقة بتفرقش، مفيش ورقة ماسكة نفسها، مفيش حاجة كده متينة. ليه؟ لأن هو أنت مش جسم، أنت بالنفس لا بالجسم إنسان، أنت بالعقيدة، العقيدة فقط. عشان تفهم كويس إن سر غيظهم، سر غيظ الكفار والطواغيت وأعداء الإسلام من الشباب الملتزم إنه نوعيته إلى حد ما متماسكة، وبقول إلى حد ما برضه، بقول إلى حد ما متماسكة. يعني ما مشيتش فيهم براسي نسيمة، فهم؟ وأفات المخدرات ومشابه، ويعني هلس الأغاني والحاجات المشابه يعني. فهم حاسين إن دول لو كتروا والنوعية دي لو كترت، يبقى معنى ذلك إن إيه؟ إن كل المواد الضارة والمواد المهلكة اللي بتهلك الأخلاق واللي بتهلك النفوس. طبعا أنت لما تلاقي نفسك طول ما انت ماشي عمال تردد الاغاني بحبك وحبني، وطول ما انت نايم وقايم طبعا لا في قران ولا سنه ولا ولاء ولا براء ولا حق ولا باطل ولا حب في الله ولا بغض في الله ولا تمييز للمنكرات ولا حاجه. ليه بقى؟ ما هو الاغاني دي عامله لك وجدان، عامله لك وجدان وبتغشيك من غير ما تشعر، فبتخليك يعني فاهم ثقافيا واخلاقيا بتصرف فيك، وبعدين تصطدم بعد ذلك بالزنا. فطبعا كلك ادمنت الاغاني وتهيأت بقيت عامل زي الحاجه الجاهزه، تقوم تقع فيه، تصدم بالمخدرات تقع فيها، تصدم بكذا. ولذلك هم بيعلموا الاطفال من هم لسه صغيرين الغناء والأغاني وحب الغناء والأغاني ويعملوا لهم كل حاجة. يعني إذا كان هم عايزين أغنية على قدهم يعملوا لهم، أكبر من شوية يعملوا لهم، المهم إن إيه يتربى على الغناء. فالعيل يبقى عنده 12 سنة وماشي يغني، ممكن ما يعرفش والعصر إلا الإنسان اللي في حسن دي سورة من القرآن ولا دي بيت شعر ولا ما يعرفش، لكن يعرف كويس إن ده إيه، ده مش عارف شعبلة وده بهدلة وده عفنلة وده حاجات كده وبيسموهم كده. تقول له دي أغنية مين يا حبيبي، يقول لك شعبلة. مين شعبلة ده؟ وتسمع الكلام تلاقي كلام إباحي، كلام غدر، كلام ردح، كلام شمحصية، كلام يعني ما تفهمش في ايه الأمة، ايه اللي في الأمة ده؟ دي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دول اللي واحد منهم كان يبقى قائد جيش، هي دي أمة القيادة، هي دي أمة الحكمة، هي دي أمة العلم، هي دي أمة النبوة، هي دي أمة القرآن والسنة. يعني مش ممكن، مش ممكن. طبعا ده لما يكبر بقى على كده، أول ما يبلغ يكون بقى عايش يفكر في بنت، وأول ما دماغه فيها تصدع يفكر في سجارة، وأول ما عينه تغلل يفكر في حشوها، وأول مش عارف يعمل إيه يسوي إيه. حتى خلاص ورقة وانحرقت، ورقة وانحرقت. مصر فيها 80 مليون، ورق. وفي المقابل هم نفسهم يحرموا على نفسهم الحاجات دي، حرموا على نفسهم الحاجات دي. في أمريكا يعني ما بيدوش إعدامات، أقصى عقوبة للمخدرات ممنوع النور الحمراء، لكن أقصى عقوبة للمخدرات. في أمريكا لو واحدة خارج فلوس على الزنا أقصى عقوبة وأقصى أقصى الجرائم في أمريكا، اللي هم أئمة الزنا والفجور والدعارة، دعارة المصورة ودعارة المجلات ودعارة الثقافة والمحطات، هم اللي صنعوها عندهم. صديقتك بإرادتها وصاحبها وتكون مش خاين ليها، صاحبها ما تكونهاش مع غيرها، فهم؟ هو عنده كده. لكن لو خرج، لو خرج فلس، لو خرج دولار أجرى على الزنا جريمة كبيرة. شوف ده في أمريكا، ده في أوروبا، في البلد اللي صنعوا هذا، اللي بيصدروه غيرهم، اللي بيحاولوا يحرموه عن أنفسهم عشان يقول لك خد بالك احنا نصنعه لكن ما نموتش بيه. كانوا يقولوا كده زمان أول ما اخترعوا القنبلة النووية وقامت مشاكل في عندهم، وبعد ما ضربوا هيروشيما وقال لهم ازاي احنا نعمل كده ودي جريمه ومش عارف. وبعض الناس بقى اللي هم عاملين نفسهم اصلاحيين يعني، هو ابليس بايه يزق ده يقول له اشتم، والثاني يقول له لا ما تشتمش، واخد بالك؟ وبعدين بعد ما يقول له ما تشتمش يروح يقول له ايه اعمل له، يعني اعمل معاه مش عارف كده يعني. ف نسال الله العافيه والسلام. فقالوا احنا ازاي ان احنا نعمل كده ودي اسلحه؟ قال لهم احنا نصنعها ولا نموت بها، نصنعها ولا نموت بها. ما هنعمل ايه؟ قال لك هنعمل نفسنا سياج، ونعمل حوائط، ونعمل مضادات للصواريخ النووية، ونعمل ونعمل عشان ايه؟ نعملها وما نموتش بيها. احنا نصنع السم وما نموتش بيها. لكن سنة الله سبحانه وتعالى انه يمهل ولا يمهل، وانه السحر دائما ينقلب على الساحر، السحر دائما ينقلب على الساحر، وانه ربنا سبحانه وتعالى سيجعل هلاكهم بأيديهم وسيفنيهم بأسلحتهم، فهو القادر ويدين الأيام. دي مش حرب بيننا وبينهم، دي حرب بينهم وبين الله، مش بيننا وبينهم، احنا ورق محروق، ورق ضعيف، فاهم؟ لكن الشاب اللي في سنك في امريكا ماهر في الكمبيوتر، مخترع برامج، ماهر في دراسته، فاهم؟ متخصص مش عارف في ايه وايه وايه، من باب صناعته دنيويا، من باب صناعته دنيويا، وبيحاول بقدر الامكان انه ما يكونش منحل. هو اللي بيصنع الكلام، هو اللي بيصنعه بايديه، وهو اللي بيركب الافلام دي، هو اللي بيركبها ويبثها، فاهم؟ وما ينحلش وهكذا. ليه؟ لان زي ابليس، ابليس يحيلك بالزنا وما يزنيش، يحيلك بالكفر ويقول لك اني اخاف الله رب العالمين، فاهم ولا لا؟ فهو كده، ده لانه يعني هم شرهم احنا وقعنا فيه شراك. ارجع بس الموضوع عشان هو مهم في تركيب المسألة، عشان مثلا ما يتصلش المسألة كل الموضوع اللي عايز بس اوصل ان احنا لما نكون على غير بينة، ولما بنكون من غير علم، ولما نكون من غير فهم، من غير فهم بيكون طبعا الايه النتيجة ان احنا بنتخبط، وكنت بتكلم في كل المقدمة اللي ذكرتها في الآخر دي وآخر كلام ذكرته كان متعلق بأن الإنسان قيمته في عقيدته، قيمته في عقيدتي، وأن الأمة ذابت لما ذابت عقيدته، عشان الكلام ما يصيرش منك فاهم. وبالتالي دائما أي ادعاء عقدية أي أي مسألة علمية لازم تحرص أنك أنت تكون على بينة من ربك، تكون على بصيرة فاهم دائما كده، واطلب الدليل واطلب البيان على قدر فهمك، واللي مش هتفهمه النهاردة هتفهمه بكرة، لكن انت دايما اقم نفسك وثبت قلبك على مبادئ من اعظمها ان الدين لله وحده، وان الدينون له سبحانه وتعالى، وان الامر والنهي حق الله وحده، وان باب الامر والنهي هو الكتاب والسنة لا غير، ليس هناك امر يعني شيء او باب خلاف الكتاب والسنة. في الكلام اللي ذكرته في المرة السابقة كان متعلق بالسؤال رقم 60، كان في معنى مناط الحكم وقت الانتفاع، وعرفنا باختصار مناط الحكم هو ما يترتب عليه الحكم بالظاهر، مناط الحكم هو ما يترتب عليه الحكم بالظاهر، ومناط الانتفاع هو ما يترتب عليه الحكم الاخروي اللي هو الحكم بالايه بالجنب. وبعدين بدأنا في الكلام على ما يدل على مناط الحكم ومناط الانتفاع من الايه من الكتاب والسنة. الاخوة لو يتقربوا شوية بس عشان اخوانهم اللي واقفين لو سمحوا، يعني لو سمحوا شوية وسعوا لاخوانكم كده شوية. السؤال بيقول ما الذي يدل على قضية مناط الحكم ومناط الانتفاع من الكتاب والسنة؟ انا عايزك الاية آية النساء 24 دي هي عمدة في الباب، عمدة في الباب يعني ايه اصل في المسألة، وحتى كلام العلماء فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بهذا الموضوع غالبها او كثير منها ذكر مع هذه الآية. طبعا في أدلة من السنة ايضا تعتبر باب في وعمدة في الايه في هذا الباب وهذه المسألة، لكن عايزك تركز في فهم الآية الى ابعد حد من خلال كلام اهل العلم على بيان هذه الآية او في بيان هذه الآية. يدل على هذه القضية أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، أشهرها وأبينها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، ضربتم في سبيل الله الجهاد، الضرب في سبيل الله هو مش ضربتم في الأرض، لأن احنا عندنا الضرب في القرآن ذكر نوعين من الضرب، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تحصوه من الصلاة، ضربتم في الأرض يعني سفرتم، هنا ضربتم في سبيل الله يعني ايه الجهاد، وسرتم في الجهاد فتبينوا. اكتب عندك في الهامش اللي حمله لك ده، اكتب في الهامش كده عندك فتبينوا، قرأ حمزة والكسائي وخلف، ودول ائمة من ائمة القراءات العشر المتواترة، قرأ حمزة والكسائي وخلف فتثبتوا يعني يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا، وقرأ البقون فتبينوا، وقرأ البقون يعني بقية العشرة خلاف هؤلاء الثلاثة من الأئمة قرأوا إيه فتبينوا، عشان هيك دي قراءة الجمهور ودي المثبتة في مصحف عثمان. يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، برضو حط علامة أو رقم على السلام واكتب تحت بالهامش عن إتعام معك الكتاب، معك الكتاب واكتب. طبعا شيء مزعج أن يكون حد منكم قاعد معوش الكتاب، شيء مزعج طبعا جدا يعني. اكتب قرأ نافع وابن عامر وحمزة وأبو جعفر وخلف، قال نافع وابن عامر وحمزة وأبو جعفر وخلف السلم، السلم يعني لام فتحة مش لام ألف، وقرأ الباقون السلام. طبعا القراءات دي هتفيدنا في ايه في معنى الآية، لأن هم لما تأولوا الآية تأولوا معنى السلام، إما السلام بمعنى الاستسلام، وإما السلام بمعنى التحية، وإما السلام بأن قول المسلمين، وإما السلام بمعنى أنا مسلم فايه القراءتين يبين ان هذه المعاني كلها تدخل في معنى اللفظ، فهم؟ لان السلام غير السلام، السلام من السلم والاستسلام، والسلام من عدم الحرب او من التحية، لو تحية الاسلام السلام عليكم، فهم؟ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبير. أرجع تاني أقول الكلام تاني لما قرأناه، قرأ القرطبي في بيان الآية، قال القرطبي في بيان الآية، القرطبي جعل في بيان هذه الآية عدة مسائل، فأنا نقلت الإيه الكلام المتعلق بالمراد. قال إيه بقى؟ قال في ضمن ما قال والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له، في الضرب في سبيل الله، في الضرب في سبيل الله، المسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له، دي نقطة نستفيد منها مسألة، إيه هي؟ الذي يعصم الدم أمران، الأمر الأول الإسلام وده أعظم عاصم، فهم؟ والأمر الثاني الذمة والعهد. يعني لو المسلمون في سلطانهم لهم ذمة وعهد مع كافرين، طبعا كافر يعني غير مسلم، يبقى مش معصوم الدم، يصير معصوم الدم بإيه؟ مع إنه كافر بالذمة والعهد. يبقى إذن هما أمران يعصم بهما الدم، الإسلام أولا والذمة والعهد. لا، الذمة اللي هو العهد اللي بينهم اللي هو بيترتب على الجزية، وترتب عليه أصل الجزية وغيره، اللي هو بيصير الإنسان ذمي أو معاهد، ممكن يكون معاهد في حرب لقين بينهم عهدة أو بينهم حلف أو بينهم هدنة من غير جزية. والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له، يعني ولا عهد له، يعني لا مفيش بقى السبب بتاع الكفار اللي هو العهد او الذمه، والعهد لا جائز له قتله. ليه؟ لانه مفيش سبب يعصم الدم، لا في اسلام ولا في عهد. فان قال لا اله الا الله لم يجز قتله، لانه قد اعتصم بعصام الاسلام، لانه يعتبر هنا استمسك بعاصم. احنا قلنا العاصم حاجتين، يا الاسلام يا العهد، هو ملوش عهد. المسلم هيجوز انه ايه يقتله في القتال، في الجهاد، في الميدان، فاهم؟ اينما لقاه بينهم بين بعض القتال، فاهم؟ فجرح هو بيجي يقتله او بيجي وراه او بيدركه ان لا اله الا الله، فبيقوله بيقول ايه في الحاله دي اذا قال لا اله الا الله لم يجد قتله، بيعلم لانه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله، المانع من دمه وماله وأهله، لا تستطيع أن تستحل دمه ولا أن تستحل أمواله ولا أن تسبي نساءه. فإن قتله، لو المسلم بقى في الحالة دي بعد ما قال الكافر لا إله إلا الله قتله، بعد ذلك قتل به. ليه؟ لأنه يعتبر قتل معصوم الدم، قتل معصوم الدم، فهم؟ وطبعا لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، فهنا مفيش واحده من الثلاث مش موجودين، فهيقتل به لانه قتله. وانما سقط القتل. طب ليه لما نيجي ننظر بقى لما جاء في السيره والموقف اولئك الناس، احنا قلنا الايه ليها قصه وذكرتها المره اللي فاتت، وان الناس دول كانوا من اتباع النبي عليه الصلاه والسلام، وكانوا بيقتلوا، مر بهم رجل مع بعض الغنم والقى اليهم السلام او السلم كذا كذا او كذا، فمن لم يقبلوا منه وقتلوه، وخدوا ايه ما معه من غنيمات اللي هو الغنم القليل اللي كان معه. فانزل الله عز وجل هذه الايه. طب الناس دول لما يلحق عليهم الكلام اللي احنا بنقوله، انه ما ولو واحد قابل كافر ملوش عهد جاز قتله، فان قال لا اله الا الله اللي هو ألقى إليكم السلام أو ألقى إليكم السلام لم يجد قتله، وإن قتله بعد ذلك قتل به. طب ليه الجماعة دول ما قتلوش به؟ أيوة، لأنه هذا كان أول التسليم، وكان هذا الحكم لم ينزل بعد، وتأول الأمر. فهم؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، هم نفسهم كان عندهم تأويل معين، كان عندهم تأويل معين ولم يكونوا يعلموا المسألة حقيقة. اللي هي المسألة ان هم ظنوا ان الانسان لا يثبت له الاسلام الظاهر الا اذا كان ذا عقيدة وذا ايمان باطن. فهم؟ وبالتالي لما جه الراجل ده في الميدان وقال لهم لا اله الا الله، قال لك ما انت كافر لحد هذه اللحظة ومن غير عقيدة ومن غير ايمان باطن، وجاي دلوقتي لا اله الا الله، ما تنفعش. هم ظنوا كده. فبقى في امرين: تأويلهم المبني على الظن الخطأ اللي هو التخليط، وفي نفس الوقت ايه؟ عدم وجود التشبيه. فهم؟ فده اللي جعل انهم لم يقتلوا به، وانما سقط القتل عن هؤلاء لاجل انهم كانوا في صدر الاسلام وتأولوا. يبقى حاجتين مش حاجة واحدة: لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام، أدي واحد، وتأولوا أنه قالها وتأولوا أنه قالها متعودا وخوفا من السلاح، دي رقم اثنين. يبقى حاجتين كان عندهم ايه؟ سببان. هذان السببان منع من أن يحدوا فيه. مفهوم يا اخوان؟ ولذلك قال لأسامة، يعني بناء على هذا المعنى بيبرز القرطبي، ولذلك قال أي النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ يعني أقالها صدق، أي تنظر أصادق هو في قوله أم كاذب؟ وذلك لا يمكن، اللي هو شق القلب لاطلاع الصدق والكذب، لا يمكن، لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك لا يمكن، فلم يبق إلا أن يبين عنه لسانه، أو يبين عن لسانه، عنه طبعا يبين عنه لسانه. وفي هذا من الفقه، وقول بقى في هذه المسألة وفي هذه الآية وفي هذا الموضوع من الفقه باب عظيم. إيه هو بقى الباب ده؟ وهو أن الأحكام، أحكام هنا مقصودة يعني أحكام الناس بعضهم بعض، مش أحكام الفقه، مش واخدين بالكم يا إخوان، أحكام المسلمين، الأحكام عن الناس بالإسلام، مفهوم؟ وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع الصرائف. الأحكام له مناط الحكم، العبارة هنا أفادت مناط الحكم، لأنه قال الأحكام تناط، فيبقى الأحكام تناط بإيه؟ يبقى إيه مناط الحكم؟ العبارة ها؟ فاهم؟ عشان تفهم الأسماء دي موجودة في كلام العلماء. وهو أن الأحكام تناط، تساوي يعني مناط الحكم، وهو يبنى على المظان. أنا بظن أن الرجل ده مسلم، أنا بظن الرجل ده صالح، أظن والله حسيب صح لا ولا كوة ولا قطع، عشان أخذنا في استثناء وعرفنا أن محدش يقدر يقطع بإيمان نفسه، فكيف بإيمان غيره؟ صح ولا لا؟ تناط، تعلق، تبنى على المظان والظواهر لا على القطع والصلاع الصراخ. يعني انت بتقول انا مسلم، سيد مسلم، بتقولها على الظن والظاهر ولا على القطع والصلاع القلب؟ على الظن والظاهر، لان القائل يقين والصلاع القلب لا يملكه الا الله. ولذلك لما اسامة رضي الله عنه قال له رسول الله الرجل ده سررته مش مظبوط، مفيش يقين بانه قالها مظبوط، قال له طيب انت شفت سررته؟ فايه الزمه بايه؟ ألزمه بإيه؟ بالظاهر، لأنه قطع عنه ما يدل على قوله، على إن هو الدعوة بتاعته دعوة الرجل ده كذاب، وما قالوش الرجل ده صادق، إنما قال له أنت جبت منه كذاب، أنت دخلت قلبه. لما ينقطع عندك اليقين وينقطع عندك القطع وينقطع عندك اطلاع الصرائف، يبقى لك إيه؟ النظام والظواهر. احفظ الجملة دي، أن الأحكام تناط بالمظن والظواهر لا على القطع والطلاع الصراخ. ده كلام للقرطبي في الآية. نقرأ كلام آخر للشوكاني في الآية برضه، باعتبار نشوف هل هذه المسألة متفق عليها عندهم ولا هي مسألة كده جهادية، لا دي مسائل ثوابت بالنسبة لهم. قال الشوكاني في فتح القدير: معنى الآية والمراد هنا لا تقول، والمراد من الآية يعني في هذا الموضوع لا تقول لمن ألقى إليكم واستسلم، مأخوذة من إيه؟ من قراءة إيه؟ سلم، من قراءة السلم، واستسلم لست مؤمنا. فالسلم أو السلم والسلام كلاهما بمعنى الاستسلام، كلاهما بمعنى الاستسلام. طبعا الكلام ده يقبل بالذات مع وجود القراءتين، مش كده ولا ايه؟ وقيل هما بمعنى الاسلام، اي لا تقولوا لمن القى اليكم الاسلام اي كلمته وهي الشهادة لست مؤمنا. والمراد نهي المسلمين عن ان يهملوا ما جاء به الكافر، ما جاء به الايه؟ الكافر الاصلي، مما يستدل به على اسلامه، ويقول ما يهملوش ده ويتأوله، ويقول انه انما جاء بذلك تعوذا وتقيه، انما جاء بذلك ايه؟ تعوذا وتقيه، لا هي انتو لا تقية، هي اصلا تقيه. وقرأ ابو جعفر، اكتب تحتها من طريق عيسى بن وردان، لان ابو جعفر اخذ عنه اثنين، قراءة ابو جعفر لها ثلاث طرق معذرة، فاشهرها طريق عيسى ابن وردان. وقرأ ابو جعفر، اكتب تحتها من طريق عيسى بن وردان، تحت كلمة ابو جعفر، لان ابو جعفر احد الائمة العشر ايضا. لست مؤمنا، لست مؤمنا، حط على الميم فتحة والنون فتحة، على الميم فتحة مش فتحة وشدة، فتحة بس بقراءة كده بقاء كده. وقرأ أبو جعفر لست مؤمنا من آمنه، إذا أجرته فهو مؤمن، أو أمنه، آمنه أو أمنه، يعني في قراءتين. لست مؤمنا، لست مؤمنا يعني ايه؟ يعني انت لازلت على كفرك، ضد الايمان، ضد الكفر. اما لست مؤمنا يعني لست مؤمن، فهموا الاثنين واحد، لان الايمان هو العظمه، فمن كان كافرا لا عهد له، ليس له امان الا بالايه؟ بالايمان. فالله يقول لهم، هو بيشرح الشكر، بيقول يعني لا، تنبيه للمسلمين أن لا يهبلوا ما جاء به الكافر مما يدل على إسلامه، ويقولون إنما جاء به تقية، بيستشهد على المعنى. فبيقول وقد جرى قرأ أبو جعفر لست مؤمنا من أمنه أو آمنه، إذا أجرته فجعلته إيه؟ مؤمن، مؤمن يعني من الأمن، ضد الخوف والفزع والقتل، فهم؟ فنهاهم على أن يقتلوه، ونهاهم على أن لا يثبتوا له الإسلام، الاثنين مع بعض، والاثنين إيه؟ وجهي عملة، لأن إثبات الإسلام هيستلزم التأمين والعصمة، الله يفتح عليك، فهم؟ وتكوين العصمة لمن لا عهد له لا يكون إلا بالإسلام، فبقوا إيه؟ اثنين مثلاً. فبقى برضو القراءتين، قراءة مؤمناً ومؤمنا ملها يبين، أي ويبين بعضهم البعض، يؤيد ويبين بعضهم البعض. وقد استدل بهذه الآية، أو استدل في مشكلة وكده، على أن من قتل كافرا بعد أن قال لا إله إلا الله قتل به. كل ده ليس كلام الشوكاني، لأنه قد عصم بهذه الكلمة دمه وماله وأهله، لأنه قد عصم نفس كلام جيش بكلام القرطبه، وإنما سقط القتل عمن وقع منه ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تأولوا وظنوا أن من قالها خوفا من السلاح لا يكون مسلما، ولا يصير بها دمه معصوما. يبقى حاجتين، لما كان في صدر الإسلام لو زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والتأويل، وأنه لابد من أن يقول هذه الكلمة. ثم قالوا بقى إيه؟ ان عشان يبقى مسلم لابد ان يقول ده كلامهم المردود عليهم اللي هو موجود عندنا او موجود عند بعضنا اللي هو التخليط اللي هو تأويلهم للتحليل، وانه لابد ان يقول هذه الكلمة وهو مطمئن غير خائف وفي حكم التكلم بكلمة الاسلام واظهار للقياد بان يقول انا مسلم او انا على دينكم، لما عرفت من ان معنى الآية الاستسلام والانقياد وهو يحصل بكل ما يشعر بالاسلام بكل ما يشعر بالاسلام. يعني لا يجوز ان ترد من اظهر الاسلام. وبعدين بيشير الى كده الى مساله لها تفصيل يعني هنبقى نقوله بعدين او اخيرا يعني بس مش لازم تبقى بالكلام ايه هو لازم بالاسلام، لكن احنا متفقين مع اتفاقهم بلا اتفاقهم يعني تعلما من اتفاقهم انه لا اله الا الله يثبت بها الاسلام بلا ايه لا اله الا الله يثبت بها الاسلام بلا خلاف بلا خلاف على الصحيح اللي هو على الحق اللي تأيد عند الصحابه فيما بعد وثبت وانتهى عندهم. فهذا في خلاف فيما بعد يعني ايه اللي يثبت بالاسلام، هنعرف الكلام ده هياتي كلام هنفهمه، لكن لا اله الا الله قدر متفق عليه. لكن الصلاه اختلفوا في ثبوت الاسلام به ما بين دار الاسلام ودار الحق، غيرها من الشعائر زي اللحية زي الزي وزي المسلمين المشهور الذي لا يلبسه الا المؤمنون او لا يلبسه الا المسلمون وهكذا. وده كلام بس يعني مهم ان ايه وهنا بيقول ايه، بيقول ان يقول انا مسلم او انا على دينكم لما عرفت من ان معنى الايه الاستسلام والانقياد، وهو يحصل يعني هذا الانقياد وهذا الاستسلام يحصل بكل ما يشعر بالاسلام من قول او فعل، كل ما يشعر بالاسلام من قول او فعل. ومن جمله ذلك كلمه الشهاده وكلمه التسليم، فالقولان الاخران في معنى الايه داخلان تحت القول الاول. بس بالنسبه لمعنى الايه كما قلت انها دليل قوي او يعتبر من عمده الادله في هذه المساله اللي هي وجوب اثبات الحكم الظاهر والتفريق ما بين الحكم الظاهر والحكم الاخروي. طبعا كلام الايه كان بيشدد في منع المؤمنين، الاهم نقطه تشدد فيها الايه منع المسلمين من ان احنا نمتنع عن اثبات الحكم الظاهر لمن اظهره، فهم؟ ولا تقول اذا نحن ممنوعون من التوقف اللي بهذه الصوره، ان احنا نقول لا انا مستني اقف عند هذا او اتوقف في حق ذا او اتوقف في حق ذا، نحن ممنوعون من هذا، مفهوم ايه؟ بل كل من اظهر الاسلام وجب علينا، فهم؟ لكن هنعرف ان التوقف منه شرعي ومنه بدعي. المتعلق بالايه طبعا الممنوع هيبقى الشرعي ولا البدعي؟ البدعي، لان الشرعي ما يتمنعش، فهم ولا لا؟ الشرعي لا يمنع. طيب من السنه ادرسها اكثر، لان السنه طبعا جاءت على سبيل فك الكتاب وتفصيله، فدايما زي ما بيقولوا كده بلغه الناس المسودة التفصيلية بتبقى أكبر من إيه؟ من المسودة المجملة، فاهم؟ فالقرآن إجمال والسنة تفصيل، فلازم التفصيل يجي إن النقطة الواحدة تفصل في أكثر من موضع. ومن السنة في أدلة كثيرة أشهرها وأبينها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وحسابهم على الله تعالى. هذا الحديث قال ابن رجب فيه، ابن رجب ذكر كلام في جامع أم الشيكم متعلق بهذا الحديث، يقول إذا قوله عصبوا مني دماءهم وأموالهم يدل على أنه كان عند هذا القول مأمورا بالقتال وبقتال من أبى الإسلام، وبقتل من أبى الإسلام. يدل على أنه كان عند هذا القول يعني إيه؟ إن هو أمرته يبقى مأمور مش كده، ولا أمر له إلا الله، عشان كده قال أمرته بس ايه بنيت لمن لم يسمى فاعله، لان فاعله معلوم، فهم؟ فبني على هذا على ما لم يسمى فاعله، لانه في الامور اللي فاعلها واحد يصح اللي ان تذكرها على بناء عدم تسميه الفاعل. وهذا كله بعد هجرته الى المدينه، اللي هو ايه اللي بعد الهجره؟ الامر بالقتال. هو في الاول ما امرش بالقتال صح؟ وهذا كله بعد هجرته الى المدينه. ومن المعلوم بالضروره، ومن المعلوم بالضروره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الاسلام الشهادتين، كان يقبل الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. وقد انكر على اسامه ابن زيد رضي الله عنه قتله لمن قال لا اله الا الله لما رفع عليه السيف، لما اسامه رفع على هذا الرجل السيف واشتد نكيره عليه. وقال ايضا وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين الفاظ احاديث هذا الباب، اللي هو الكلام على اثبات الاسلام بلا اله الا الله، وتبين ان كلها حق، فان كلمتي الشهاده بمجردهما تعصم من اتى بهما، تعصم من اتى بهما ويصير بذلك مسلما. فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله مال المسلمين وعليه ما عليهم، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منع قتله. على تفصيل في حق الممتنعين، لكن يهمني هنا في النقل هو إيه؟ إن لا إله إلا الله بتعصم دم من أتى به على كل حال. وقوله صلى الله عليه وسلم، لازال كلام نجم، وقوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله عز وجل، يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا، إلا أن يأتي ما يبيح دمه. يعني العصمة دي مش عصمة أزلية، إنما عصمة متعلقة بالعاصم، فهم؟ فإن أتى ما ينقضها. عشان كده دايما إحنا نقول إيه؟ نقول إن مناط الحكم يتحقق بأن يأتي لا إله إلا الله ولا يأتي معهما بنظر، إلا أن يأتي ما يبيح دمه. وأما في الآخرة، ده بالنسبة للدنيا، إن هو إيه؟ يتم معصوم الدم إلا أن يأتي ما يبيح الدم. طب وفي الآخرة؟ يعني هو دلوقتي لما يأتي بشهادتين ويصلي ويأتي الزكاة معصوم الدم، إلا لو عمل حاجة تهدر دمه. ده بالنسبة للدنيا، طب وفي الآخرة؟ وفي الآخرة فحسابه على الله عز وجل، فإن كان صادقا أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد تقدم أن في بعض الروايات في صحيح مسلم، ده هو كلامه هو مش تقدم بتاعنا، وقد تقدم أن في بعض الروايات في صحيح مسلم ثم تلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث أمرت أن أقاتل الناس، ثم تلا قول الله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فهم؟ فإيه طبعا المعنى، بعض معنى الآية يوافق معنى الحديث، إن الحساب الأخروي إلى الله بحسب ما في قلوبهم من صدق أو نفاق. إنما في الدنيا فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وده واضح إن في تفريق جلي بين مناط الحكم، يعني بين حكم الدنيا وحكم الآخر. والمعنى اللي هو معنى الآيات إنما عليك تذكير، إنما عليك تذكيرهم بالله ودعوتهم إليه، ولست مسلطا على إدخال الإيمان في قلوبهم قهرا ولا مكلفا بذلك، ولست مسلطا على إدخال الإيمان في قلوبهم قهرا ولا مكلفا بذلك. ثم أخبر أن مرجع العباد كلهم إليه، مرجع العباد كلهم إليه وحسابهم عليه. فهمين يا إخوان؟ وحسابهم عليه. وقال الخطابي في معنى الحديث وحديث أسامة وأمثاله، اللي هو حديث إيه؟ أمرت أن أقتل الناس، وحديث أسامة أقتلته بعد إذ قالها. فألف الخطابي قال كلام في معنى هذه النصوص اللي هي بهذا المعنى. قال إيه؟ فيه من الفقه أن الرجل إذا تكلم بالشهادة، اسمع بس الكلام ده وركز لو سمحت، فيه من الفقه أن الرجل إذا تكلم بالشهادة وإن لم يتصف بالإيمان، وجب الكف عنه. طبعا وإن لم يتصف بالإيمان دي كافتراض نظري ولا علم حقيقي؟ ها؟ افتراض نظري ولا علم حقيقي؟ يعني انا ولد واحد بيقول لا اله الا الله قدامي، وفي نفس الوقت علمت يقينا انه هو كافر، فاهم؟ لك كلامه هنا لما يقول وإلا ما تصل بالإيمان، افتراض نظري ولا علم حقيقي؟ افتراض نظري، لان انت مش هتقدر، لو انت علمت ذلك ما خلاص ما يبقى فيش، ما هو خلاص انت عرفت ان هو غير متصل بالإيمان، عرفت ان هو بيهرج، عرفت انه بيستهزئ. لكن هو بيقول ايه؟ ان النصوص دي كلها بتؤكد قاعدة ايه هي؟ ان اي واحد يأتي بشهادتين حتى لو كان هو في الحقيقة بينه بنفسه يبقى افتراض نظري، ان هو مش مؤمن ما ملناش الا الظهر، حتى وان لم يتصف بالايمان، مش حتى وان علمت انه لم يتصف بالايمان. تفهم ولا ايه؟ ها؟ في اي امر، في اي وقت، انا لو قلت اي انسان وعرفت عنه اللي بيصلي عرفت انه لا اله الا الله، خلاص ده مسلم، فاهم؟ سواء بقى هو جوه منافق او جوه مش منافق، فهو ده معنى الكلام. خلاص هو مسلمين، ما هو على سبيل الخيانه يعني انت سمعت الاتفاق؟ ايوه انا فاهم، يعني ان اطلع المسلمون على غدرهم واتفاقهم وعرفوا امرهم وعرفوا حقيقتهم يبقى خلاص. لكن لو لم تعرف لن يبقى لك بعد اي شيء الا ايه؟ الا الظهر، لان المنافقون انما خدعوا المسلمين باظهارهم الاسلام، فترتبوا ما بينهم كده، واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا ايه؟ خلوا الى شياطينهم. اللي انت بتقوله، اللي انت بتقوله، فرسمهم على نفسهم كده وقالك يضحك على الناس الايه السنيه دول، ونقول لهم احنا مش عارف ايه، فاهم؟ دي احكام شرعيه، واحنا عبيد للملك، نسمع ونطيع، بس نعلم ان احنا ممكن نسمع ونطيع جهلا، فاهم؟ فضلنا ان احنا نعلم عشان نطيع طاعه صحيحه مقبوله باذن الله. عن القتال ازاي هيعتبر مرتد؟ لو واحد قال لا اله الا الله ورجع لنظام السلوك الكافرين يعتبر ارتد، ولما يرتد لازم الاكل الديني، لان المرتد اخبث من المنافق من الكافر الاصلي، فاهم؟ المرتد اخبث من الكافر الاصلي. لو رجع لا اله الا الله ثاني خلاص يعامل على انه تاب من الرده، لكن لا يقاتل، يتسبس يتمسك ويتسبس ويبقى بينه وبين المسلمين ويرفع امره الى الايمان على انه مرتد، على انه من امه المسلمين، فاهم ولا لا؟ ايوه وما رفع عليهم الاحكام، ما رفعش عنهم الاحكام، علم خيرتهم ولا يرفع عنهم الاحكام. ايوه لان علمه بالخيانه كان علم وحي مش علم تكييف، لكن اللي انت لما تعلم دلوقتي هيبقى علم وحش. يعني انت لو انت كده سمعت واحد يقول لك ايه رايك نضحك على الناس دول من المسلمين ونزلوا نسرع فلوسهم ومش عارف ايه، وانت سمعت انت يا علم وحي ولا علم تكليف؟ خلاص بقيت انت شاهد عارف ان دول حونه، فاهم ولا ايه؟ لكن هناك ده علم وحش، علم الوحي اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وامره، فصار هو بيعلم علم غيب بما علمه ربه، وله امر ونهي، هو مكلف بالامر والنهي لا بعلم الغيب. فهمت؟ لا، ما هو ظاهر منهم الرجوع ده مع تأويل، وظهور الرجوع ما يعادش كفر، ظهور الرجوع ما يعادش كفر، انما يعد فسوق، يعد تخذيل، يعد فهم. لكن نتكلم على الناقض اللي يوجب الدم، فهم؟ ها؟ أي قصة؟ أي؟ لا عمر ما عرفهمش، ده نعرفه حذيفة. لا ما شرش في المنافقين، لا هذه رواية لا تصح، إنما كان مشورته أو قوله لا، لأن يقال محمد يقتل أصحابه، لما طلب عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول أن يقتل أباه لما وقع منه من تخاذيل المسلمين والطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم؟ لكن القصة أنت تقول هذه مش صح، إنه هو لما علم أثناء المنافقين الذين تربصوا به وكان حذيفة معه بقدر رب العالمين، فعرف حزينة فشدد النبي على حزينة أن لا يخبر أحد، وظل أن يتعفل أن يعاملهم كظاهر المسلمين، كظاهر المسلمين، بحيث لا تختل القضية التكليفية، لأن أي فعل من النبي صلى الله عليه وسلم الأمة هتأتي به، فهم؟ فهم لا؟ ودي مش عبادات خاصة زي زواج تسعة أو الوصلة في الصيام، دي أمور تمس الدين كله، فهمني؟ فمش هيقال ده خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ان هو قتل المنافقين، لا، هو كل شيء بذات العقائد والاصول نحن مطالبون ان نتمثل به صلى الله عليه وسلم. فده بيان على انه بالرغم انه علم، لكن العلم هنا اخ كان بيسال، يعني العلم هنا علم غيب مش علم تكليف، فهمنا؟ مع ان الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، يبقى اذا قاتل الكفار هم أظهر كفر، والمنافقين حينما يعلم نفاقهم، عرفت؟ والمنافقين حينما، لأن إزاي قاتل الكفار والمنافقين؟ مين هم المنافقون؟ بغض النظر عن الخمسة اللي عارف أسمائهم، ولا الاثناشر وبعض 17، ولا العدد اللي هو عارف أسمائهم، لكن في الأم، وده مش حكم ماضي، يبقى معنى ذلك إذا قلت أنت كل الناس دي بتقول لا إله إلا الله منافقين، يبقى قاتل بقى كل اللي قال لا إله إلا الله، فاهم ولا إيه؟ وإلا أقول لك لا لا مسلمين يا مش هتقاتل حد من المنافقين، أما أنت بحق الآية إزاي؟ قال والمنافقين إذا أظهروا، لأن النفاق طالما هو نفاق لا يعلمه إلا الله، النفاق طالما هو نفاق، أما أنت نعلمه إحنا عند ظهور النفاق، عشان كده بمعنى الآية ظهر الكافرين الأصليين والكافرين في الباطن الذين ظهر كفرهم بعدما كانوا كفار في الباطن، فهذول لأنهم صنفين على الحقيقة فذكروا، وإلا ففي الحقيقة في حقيقة المقاتلة هيبقوا صنفين ولا صنف واحد؟ صنف واحد، فهمت لي؟ فهمتوا؟ قاتل الكفار والمنافقين هم في القتال ساعة ما يرفع المسلمون راية الجهاد ويقتلوا من كفر هيبقوا صنفين ولا صنف واحد؟ صنف واحد من كلهم كفار، سواء كانوا كفار من أصل أو مسلمين، وساعة ما لقوا كده قال لهم لا إحنا مع الكفار، احنا مع الكفار، احنا معاكم، فهم؟ الله يفتح. فلما قالوا ان معكم وكان المسلمون يظنونهم معهم، وكان المسلمون يظنون معهم، ظهر ايه؟ ظهر نفاقهم، وطبعا النفاق اذا ظهر كان كفر، النفاق اذا ظهر كان كفر. فالخطابي رحمه الله يرحمك الله، الخطابي يقول فيه من الفقه ان الرجل إذا تكلم بالشهادة وإن لم يتصف بالإيمان وجب الكف عنه، وجب الكف عنه والوقوف عن قتله، سواء كان ذلك بعد القدرة عليه أو قبل القدرة عليه. وفي قوله هل لا شقق عن قلبه لوفريق أسامة، دليل على أن الحكم إنما يجري على الظاهر، وأن الثرائر موكولة إلى الله تعالى، نفس كلام القرطبي والشوكاني، مع أنه طبعا القرطبي مالكي، الشوكاني زيدي أصلا زيدي ثم غير بلا مذهب، فهم والخطابي حنفي ها يعني ايه هتجد انه في المدارس ايا كانت مدارسهم لكن في القضايا دي كلام ايه كلام واحد. قال المناوي في فائدة القديم وده شافعي قوله في الحديث بحسب امرئ من الايمان يعني انا بحاول اجيب النقلات بقصد ايه اللي كل النقلات دي من ائمة اللي اختلفت مذاهبهم العلمية فهم اللي هو المذاهب معذرة مذاهبهم العملية مش العلمية مذاهبهم العملية لبيان ان المذهب العلمي العلمي والعقدي ماله واحد واحد مع ان دول في بالنسبة للمذاهب العملية كل واحد له في هذه في له مذهب عملي تختلف فيه فتواه. قال المناوي في فائدة القدير قوله في الحديث بحد امرئ من الإيمان أن يكفيه من جهة القول أن يكفيه من جهة القول وليس من جهة كلية الإيمان رضيت بالله ربا أي وحده لا شريك له وبمحمد رسولا أي مبلغا وبالإسلام دينا أتدين بأحكامه دون غيره من الأديان فإذا قال ذلك بلسانه أجريت عليه أحكام الإيمان من عصمة الدم والمال وغير ذلك من الأحكام الدنيوية وغير ذلك من الأحكام الدنيوية فإن اقترن بذلك التصديق فإن اقترن فإن يعني ممكن يقترن وممكن لا إن دي إيه شرطية صح فإن اقترن بذلك التصديق القلبي صار مؤمنا ايمانا حقيقيا مش دنيويا بقى حقيقيا موجبا لدخول الجنة واضح هو تفريق ما بين الحكم الدنيوي والحكم الاخر مناصب الانتفاع. قال الحافظ في معرض الحافظ ابن حجر في معرض بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم اكتب جنبها الحافظ ابن حجر عشان بس ايه يعني بالنسبة لك انت تبقى عارف يعني مين هو يعني. قال الحافظ في معرض بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس إلى آخر الحديث قال إيه بقى وحسابهم على الله أي فيما يستسرون من الكفر والمعاصي بعد ذلك أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وكذا 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 فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم خلاص مش هقتلهم وحسابهم على الله حتى وإن استسروا بالكفر والمعاصي حتى وإن استسروا فيما استسرون من الكفر والمعاصي بعد ذلك والمعنى أن نحكم بظاهر الحال أن نحكم بظاهر الحال والإيمان القولي ونرفع عنهم معايا أخوان ولا إيه ونرفع عنهم ما على الكفار ونؤاخذهم بحقوق الإسلام بحسب ما يقتضيه ظاهر حالهم لا أنهم مخلصون يعني مش نحكم عليهم بإخلاص لما نحكم عليهم بإيه بظاهر والله يتولى حسابهم والله يتولى حسابهم فيثيب المخلص ويعاقب ويجازي المصر بفسقه أو يعفو عنه طبعا لو كان فسق ولو كان كفر هيأخذه بنفاقه شكرا لإيه. وقال الطيبي وحسابه على الله يعني من قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام نترك مقاتلته نترك مقاتلته ولا نفتش باطنه هل هو مخلص أم لا هل هو مخلص أم لا فإن ذلك إلى الله تعالى وحسابه عليه. وقال ابن حجر في الفتح تعليقا على حديث أمرت أن أقاتل الناس قال الخطابي في الحديث لا كلام الخطابي في الحديث أن من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه الظاهرة أن من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه الظاهرة ولو أسر الكفر في نفس الأمر شوف العبارة ولو أسر الكفر في نفس الأمر زي ايه وان لم يوصف بالايمان في الكلام الرجل الخطاب اللي احنا قرناه.